بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الخلق المرسلين. أهلا بكم الأعزائي المشاهدين في حلقة جديدة من برنامج بالقانون. أعزائي المشاهدين، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لله عبادا اختصهم بقضاء حوائج الناس، حببهم في الخير وحبب الخير إليهم، إنهم الآمنون من عذاب الله يوم القيامة. بهذا أبدأ حديث اليوم، أختص به رجلين أتوجه إليهما بالشكر علانية: المهندس شريف إسماعيل رئيس شركة القبضة جنوب الوادي، والرجل الثاني المتحرك في هذه الشركة اللواء يحيى الغزالي حرب دينم الشركة، لردهم مظالم قضيت على أيديهم. فأسأل الله سبحانه وتعالى لهم كل التوفيق وكل التحية وكل التقدير على شاشة قناة الرحمة. هذا أولا. ثانيا، موضوع حلقة اليوم هو علانية المحاكمات. القصة أثيرت في الفترة الأخيرة ضرورة علانية المحاكمات، وفي هذا ما يتعارض مع قرار المجلس الأعلى للقضاء في أن المحاكمات لا تتم بصورة علانية. هي بتتم بصورة علانية، لكن الجمهور السائرين أو الثوار يريدونها أن تكون بطريق البث والإعلان التلفزيوني. في هذا السياق يكون معنا أستاذنا الجليل الأستاذ الدكتور رمضان بطيخ، أستاذ القانون الدستوري بكلية الحقوق جامعة عين شمس. أستاذ الدكتور، أهلا بحضرتك.
أهلا بك،
منورنا يا دكتور. اشرح لنا حضرتك مبدأ علانية المحاكمات.
هو مبدأ هو ده القاعدة. القاعدة علانية المحاكمات، لأنه هذه من ضمانة أساسية من ضمانات التقاضي. ضمانة ليست فقط للمتهمين، وإنما ضمانة للعدالة في ذاتها. النهاردة القاضي لا يخشى من شيء، فلماذا تكون الجلسات سرية؟ إذا كانت العدالة هي محرابه وهي هدفه، فلماذا نخشى من السرية؟ ولذلك المبدأ الأساسي والدستوري والعالمي علانية الجلسات، بمعنى أن تكون متاحة لكل مواطن، سواء كان له علاقة بالجريمة أو الدعوة المنظورة أم ليست له علاقة، له الحق في الحضور، له حق في الاستماع، طالما أنه يراعي آداب الجلسات. فإذا المبدأ الأساسي هو علانية. يعني أنا النهاردة لو رحت أي محكمة من حقي أن أدخل وأجلس وأستمع وأنصرف. فهذا هو المبدأ. كان في الفترة السابقة صدر قرار من مجلس القضاء الأعلى في الفترة السابقة على الثورة، وقبلها بفترة بسيطة يعني مش كتير، بعدم علانية الجلسات، وكان يقصد بها إنه وسائل الإعلام. يعني لا يقصد بها المعنى إنه العلانية إنه الناس ما تحضرش وما تشوفش، لا دي موجودة، ولكن كان يقصد بها وسائل الإعلام، لأنه كان الجلسات بقى بتصور، والشخصيات معانا تصور، والجلسات بتصور وتذاع في التلفزيون وتذاع مش عارفين في الجرايد والاخبار. فقال لك لا، احنا عايزين مبدا سريه الاعلانات المحاكمات. هو القرار لا يقصد هذا، القرار لا يقصد سريه، انه بمعنى انه الجمهور يكون بعيدا عن الجلسات لا يطلع عليه، وإنما كان القصد منه وسائل الإعلام.
بالضبط،
البث للجلسات، والبث للمرافعات، والبث للمتهمين، وهذا هو الذي منعه قرار مجلس القضاء. لكن لم يمنع علنية المحاكمات، لأن زي ما قلت لك علنية المحاكمات ده من الضمانات الأساسية، لا سواء للمتهمين أو لغير المتهمين، وللمحكمة ذاتها دليل على عدالتها، إنه ما تقوله معلن ومرئي ومسموع للجميع. فإذا النهاردة لما مجلس القضاء الأعلى، طبعا حينما تولى الشيخ القضاء الرجل الفاضل، الرجل اللي احنا بنكن له كل تقدير وكل احترام، معالي المستشار الغرياني رئاسة مجلس القضاء، الحقيقة يمكن قرار اتخذه وبسهولة، مع انه كنا بنطالب كثيرا انه يا جماعة احنا في حالة ثورة والقاعات مزدحمة ويصعب على اهالي الشهداء التواجد داخل القاعة، وبالتالي لابد من إمكانية البث الإعلامي، إمكانية دخول وسائل الإعلام عشان نشوف المحاكمات بتتم إزاي. يعني ما لا يدرك كله
لا يدرك كله.
يعني النهاردة نفسي أشوف المحاكمات دي علنية لمن قتلوا الشهداء، لمن نهبوا البلد، لمن أفسدوا الحياة السياسية. نفسي أشوف كمواطن حتى إن لم تكن لي مصلحة، إن لم تكن لي أو ليس طرفا، لا لي شهيد ولا لي، ولكن نفسي أنا كمواطن المصلحة العامة تقتضي إنه كل هذه الاتهامات وكل هذه القضايا وكل هذه الدعاوى تكون علنية للجميع.
طب أنا حضرتك اسمح لي بالتدخل، أنا هنا ممكن أشوف الصورة إن أنا ممكن تخل بالمحاكمة من وجهة نظر أخرى نراها أنها قد تكون مخلة بعدالة المحاكمة، أو ممكن تتم بصورة غير سليمة، فالبث بهذه الطريقة ممكن أن يؤدي إلى إثارة المشاعر المتأججة بصورة تدفع من يشاهد تلك المحاكمة إلى الاعتقاد أنها تتم على 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 شكل مغاير للحقيقة، أو أن هناك بعض الدفوع القانونية ما قد يثير فيها نفوس الجمهور وتحصل مهازل. واللي بيأكد هذا القول الاعتداء الذي تم في المحاكم أكثر من مرة في الفترة السابقة. للأسف الاعتقاد أن ما فيش أمن كافي والهجوم الغير مبرر سواء على المحاكم أو على المتهمين أو على المتقاضين في وقت معين اللي هو وقت الثورة أو في خلفيات ما بعد الثورة، ده بيدفع إلى أن هذه المحاكمات قد ينتج عنها محاكمات غير عادلة متأثرة بهذا الرأي العام.
العكس اسمح لي، العكس
أستاذنا لازم
العكس هو الصحيح الذي أثار الجمهور والذي دفع الجمهور للاعتداء على المحاكم وتكسير المنصات، وليس ما يقال في المحاكمة، وإنما لمنعهم من مشاهدة المحاكمات. لو أن الجمهور تم تدبير مكان متسع له وتهيأت له الظروف المناسبة والظروف الملائمة ليشاهد المحاكمات وكيف يكون السجال والنقاش القانوني والدفاع والاتهام، وهذا الجمهور عنده وعي، يعني هذا لا يؤدي إلى ما عليك قلته، بالعكس ده يؤدي إلى التهدئة. النهاردة أنا لما أشوف المحاكمات تتم بصورة قانونية حقيقية سليمة فيها عدالة، لا يضرني إنه شخص ده يطلع براءة، بل بالعكس إن لما تكون كده هو كتيمي وألاقيه طلع براءة أقول لك بس يبقى في حاجة بقى.
تمام.
فبالتالي علنية الجلسات ضمانة لمنع الاحتكاك من الجمهور بالمحكمة، وإنما بالعكس العلنية ضمانة لسير العدالة في طريقها الصحيح.
طيب احنا هنا عندنا ثلاث اطراف في قصة العلنية، المتهم ولازم يكون له ضمانات، انا ما اقدرش اقضي او انتهي الى حكم جنائي على متهم بإدانة او بتبرئة الا ان تتوافر الضمانات الكافية لهذا المتهم، ده واحد. اتنين، القاضي وهو يجلس في محراب العدالة في برجه العاجي كما تعلمنا من حضراتكم يجب أن يوفر له المناخ الكافي الذي يجعل من هذا القاضي يدير تلك الجلسات بصورة حكيمة ومتأنية وصولا إلى نتيجة منطقية وهي الحكم. ثم الرأي العام الذي يستشعر بغضاضة ومضض من استشعاره أن هؤلاء المتهمين مدانون فعلا حتى قبل المحاكمة وأثناء المحاكمة إلى أن يصدر الحكم. احنا عايزين نفرق بين الثلاث حالات.
لا، هو الحقيقة المتهم ما هي ضماناته؟ ليست علنية أو سرية الجلسات، ضمانات المتهم أن يحقق دفاعه، أن يبدي دفاعه كيفما يشاء، أن يأتي له بمحام، أن تثبت براءته بكل وسائل الإثبات. هذه الضمانات الأساسية للمتهم. المتهم ما يعنيهوش كثير أنها تبث او لا تبث علنيه او غير علنيه.
اسمح لي يا دكتور اختلف مع حضرتك.
اتفضل.
لو متهم موجود في قفص الاتهام والصور دي تم بثها وهتنزل على النت وعلى الكمبيوترات وعلى التلفزيونات وعلى
الشاشات التلفزيون اي صور
وهو واقف في القفص متهم وهو مش جوه القفص. ايوه يا دكتور
في فرق يعني.
في فرق يا دكتور انها تبث علانيه امام الكافه ويطلع بعد كده بريء.
يعني ايه تبث علانيه؟ ما هو لما هي بريء هنقول له اسفين على اللي حصل يا سيدي وبننشرها له في الجرايد والقانون بيقول كده، بيقول لابد ما رد اعتبار هذا المتهم بنشرها في جريدتين انه هو رجل كان متهم كان بريئا وادين بطريق الخطا. ايه
تمام.
ليست هذه هي. احنا دلوقتي خلي بالك وضع استثنائي.
هي دي الحتة أو الجزئية اللي بتشفع على القصة كلها.
نحن في صورة والمتهمون اللي قدامي مدانين باتهامات تمس الرأي العام، وبالتالي لابد يكون في حكمة من التعامل معها، لابد من إيجاد نوع من التوازن بين الأطراف الثلاثة اللي انت قلتهم.
تمام.
هذا التوازن الذي ننشده جميعا أن تكون المحاكمة عادلة. وبالتالي أوفر جو أهيئ للقاضي جو مناسب يستمع بتأني يفحص ويمحص في أدلته كيفما يشاء ليصل إلى قناعة معينة، والمتهم أحقق دفاعه والرأي العام يطمئن إلى أن القضاء يسير في طريقه اللي هو تعودناه منه دائما العدل.
طبعا.
هذا كيف نحقق هذه التوازن؟ هذه منظومة علنية الجلسات وبث المحاكمات جزء من هذه العناصر الثلاثة اللي بتحقق نوع من التوازن منهم. أولا ما بقاش في ضغط على المحكمة، ما فيش ناس عاوزة تهجم تشوف إيه اللي بيحصل جوه، مش عاوزين نشوف مين اللي جوه القفص. ما هو كل هي المشكلة صارت من إيه؟ إنه ناس جوه القفص مش شايفينهم. هل هو جوه القفص ولا مش جوه القفص؟ ده بينجي عليه القاضي ما بردش. النهاردة لما تطلع لي شاشات زي ما قالوا وتبث الصور الناس هتطمئن جدا وهينصرفوا ويقول لك انا اشوفه في البيت، انا اقعد اروح ليه المحكمة هو واقف في الشمس. وبالتالي هذه ضمانة من ضمانات عدالة المحاكمة في هذه الظروف الاستثنائية بالذات.
طب انا عايز اقول لحضرتك تصور، انا ساعات بيجي في دماغي بعد ما القصة اثيرت، لو هم واقفين بعض الجمهور بدأوا يتجمعوا قدام شاشات المحكمة بره وشايفين القاعة وحصل أمر ما عجبهمش، محامي أحد المتهمين تحدث بطريقة أثارت الجمهور، أولا المحامي ده يخرج إزاي؟
أولا هذا المحامي إذا تحدث بطريقة تثير الجمهور أمامه محامي آخر للرد عليه.
طب ما
وبالتالي المحامي الآخر سوف يرضي جمهوره بره.
واحنا يا دكتور في المحاكمات اتعلمنا من حضراتكم ان المحامي لا يرضي الجمهور، ولكن الاهم انه يرضي ربنا سبحانه وتعالى.
لا لا لا.
ويتوافق مع عقل ومنطق المحكمه.
النهارده المحامي المتهم
تمام
اذا ما نحى الى القول بامور لا علاقه لها بالقضيه ولا سند لها ولا 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 ده اللي بيصير الجمهور.
تمام.
لكن لو قال الحق وقال العدل لا يمكن يصير الجمهور.
بس ده هيبقى فيه اخلال يا دكتور. انا معلش اسمح لي حضرتك يا دكتور، انا وانا بتكلم وبترافع، انا مثلا هفترض هحط نفسي محامي احد المتهمين وليكن حبيب العدل، انا مش محامي الحمد لله، بس انا هفترض الحاله دي وقلت ان هذا الرجل لم يكن لا علاقه له بالمره بقتل المتظاهرين او اصدار الاوامر، وان ده يعتبر افتئات وان وسائل الاعلام و المحامي ده بدايه هيخاف يقول الكلام ده، هو عارف ان هو خارج من المحكمه الناس مستنيه بره شافوا شكله. انا اعرف محامي احد الشخصيات المهمه وقال لي انا ببقى داخل المحكمه خايف وخارج خايف وانا مش قادر اتوائم مع القضيه. يعني في هنا احنا بنتكلم في قانون يا دكتور، يعني بنتكلم في ضمانات لازم تتوافر للمتهم حتى تصبح تلك المحاكمه عادله تامه. انا شايف ان فيها اخلال بحق الدفاع واخلال بحق المتهم، وخصوصا ان البث هيعرف الناس هيدخل الناس، ممكن يدخلهم المحكمه يخلوا بالجلسه، يعني واحد واقف بره بيتفرج هيبتدي الناس تتجمع على الشاشه ويدخلوا جوه يعملوا مشكله، ده ممكن يعمل مشكله فعلا.
يا استاذي اللي عامل مشكله الان عدم البث.
اصل هي حصلت يا دكتور.
اما هي حصل، هو لسه شفنا بث، هو حصل بث؟
حصلت قبل البث.
لا حصل بث.
لا.
طب طيب انت بتتكلم على ما قبل البث، لانه كل الناس عايزه تدخل القاعه.
تمام.
القاعه ضيقه
طبعا،
ولما بيدخلوا جواه عايزين يشوفوا المتهم.
بالظبط.
هو المتهم مش ممكنين يشوفوه.
بالظبط.
فتحصل المشكله.
صح.
طيب ايه حل المشكله ازاي؟ ابعد بره واخليهم بعيد على بعد كيلو. هو انا هبس جنب المحكمه على بعد كيلو 5 كيلو هبس يتجمعوا براحتهم.
تمام.
لا حد لما يصار و و و يبقى لما يروحوا لحد المحكمه تبقى الدنيا ايه رأيت ربنا عدى.
نتكلم في القاضي. القاضي انت شايف ان حضرتك القاضي وقاعد على المنصة ويعلم ان كل العيون تراقبه، شايف ان ده يؤدي بانه يؤدي دوره على نتيجة سليمة؟
القاضي يا سيد الفاضل اولا واخيرا ضمير، وهذا الضمير لا يهتز لا برأي عام
ربنا
ولا بمتهم معين
طبعاً.
ولا وإنما ضميره يهتز فقط لله عز وجل.
صح.
وبالتالي أنا قدامك قاضي مستندات وأوراق وأدلة ثبوت وأدلة نفي، وبأقيم القضية كلها وبهدوء أعصاب. القاضي لابد وأن تكون أعصابه في ثلاجة، فلا يراعي إلا الله وضميره، وبالتالي لا يهم بقى الرأي العام ولا ده حبيب العدل ولا ده حسن مبارك ولا ما يهمنيش ده كله. أنا يهمني هل هذا الشخص مدان أم لا، هل هذا الشخص متهم أم لا. فإذا كان متهما فلا بد من توقيع العقوبة الملائمة، هذه هي العدالة.
طبعا طبعا. احنا دلوقتي عندنا دكتور المحاكمات دي ليها شقين في منتهى الخطورة. اولا هي ستظل في التاريخ سجلا تاريخيا على حقبة زمنية معينة.
طبعا.
هي حكم الرئيس السابق دي واحد. اثنين، هذه المحاكمات هي التكئة والطريق إلى الوصول إلى استرداد الأموال المهربة في الخارج. فإذا كانت هذه المحاكمات لا تتم بالصورة السليمة ستكون مجرد استعمالها أمام الدول التي لديها هذه الأموال المهربة وسيلة للفكاك من رد الأموال. فياريت حضرتك
يا سيد الفاضل لازم نفرق بين قضايا القتل والتعذيب والشهداء وقضايا الاموال.
قبل ما ندخل حضرتك في، انا معلش معانا استاذنا استاذ ابراهيم السعيد محامي في احدى القضايا الشهيره. استاذ ابراهيم اتفضل.
السلام عليكم استاذ محمد معالي المستشار، والسلام عليكم لضيفك، والسلام عليكم لكل الجمهور.
استاذنا الدكتور رمضان بطيخ، اهلا بحضرتك.
اهلا وسهلا بيك يا فندم. بس يعني ابدي رايي في 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 هذه المساله اللي هي محور الحديث في برنامجكم المحترم، وعايز اتكلم على يعني الاستاذ الفاضل بيتكلم على التفريق بين قضايا القتل والتعذيب وقضايا سرقه المال العام وقضايا الفساد السياسي وما الى شابه ذلك كله. ايضا يجب ان نفرق بين قضايا قتل المتظاهرين وقضايا الدفاع عن المنشات العامه وخيان الدوله الشرطي في والمتمثل في الهجوم والاعتداء على اقسام الشرطه وعلى هيئات الشرطه، ومن سقط امام هذه الاقسام اثناء محاوله اقتحام هذه الاقسام انا اعتقد انه ليس شهيدا، والجميع يتفق معي في ذلك. يجب التفرقه بين الشهيد وبين ضحيه اقتحام اقسام الشرطه ومراكز الشرطه على مستوى الجمهوريه. هذه التفرقه يجب بس ان تسود محور الحديث السائد على كافه الاصعده في مجتمعنا اليوم. وعايز اقول برضو ان مساله بث وعلانيه الجلسات اللي هو محور الحديث اللي بينكم النهارده، برضو ده يعني يجب ان ننظر الى الامر بصوره واقعيه، ان الاصل في الانسان هو البراءه، وان الله سبحانه وتعالى امرنا بألا نظلم انفسنا وألا نظلم الاخرين، وتعلمنا ونحن في دروس القانون ان العداله لها خير من ان تقضي ببراءه 100 متهم، خير لها من ان تدين بريء واحد. يعني هي المساله كلها برضو نحن يجب ان نتعامل مع كل من زج باسمه او ورد اسمه في امر الاحاله على انه هو فعلا قاتل حقيقي او مرتكب لجريمه ما معينه.
تمام.
يعني انا مش عايز اتعرض واقول ان هل هو قاتل بذاته او لا، ده انا عايز اقول ابعد من كده. ليس كل من ورد اسمائهم في امر في اوامر الاحاله، ودي ده من واقع القضايا، يعني انا اسف مش هطول، بس هو من واقع اوامر الاحاله وقائمه ادله الثبوت في هذه القضايا ان كل او معظم الشهود فيها ليسوا شهود رؤيه ولكنهم شهود سمع. يعني واحد يقول انا سمعت ان فلان، واحد بيتهم، واحد بيقول عشان هو المسؤول.
طيب انا بس عشان ما نخرجش من سياق الحديث يا استاذ ابراهيم، انت نقلت نفسك لموقف الدفاع على طول عن المتهمين.
احنا خلينا نتكلم في العلنيه وفي الشاشات اللي قرر المجلس الاعلى
للصحة. عشان انا عارف برضو ان حضرتك في احدى المحاكمات حصلت مشكله كبيره يعني.
طبعا طيب. طبعا عايز اقول يا فندم ان موضوع الشاشات او اذاعه الجلسات على شاشات عملاقه توضع امام المحاكم، اولا يعني احنا كل محامي يفرح المفروض ان هو في محاكمات هتذاع وان هو هيظهر وان هو، ولكن مساله تحقيق العداله واعلان واقرار حق المتهم الذي يحاكم دون ان قبل ان يصدر عليه حكم بالادانه في هذه القضايا هو امر اخر. ايضا عايز اقول لحضرتك ان الشاشات اللي بتتحط في الميادين دي كارثه كبيره جدا، دي كارثه كبيره جدا. انت حضرتك بتجمع الناس، يعني النهارده اذا كنا بنشتكي من ان الناس اللي كانت موجوده امام المحاكم بتتظاهر وبتتلف المال العام المال العام وبتعرض حياه المواطنين للخطر وبتربك العداله ولا يتحقق معها الاستقرار القضائي اللازم في مثل هذه المحاكمات حتى يصدر الحكم عن هيئه مستقره نفسيا بلا تاثير عليها، وهي بلا تاثير تماما. والمحاكم عندنا اللهم زدهم لا يتاثروا بهذه المسائل ابدا. انما انا عايز اقول اذا كان في 200 ممن لهم مصلحه في الدعوه التي بها المحاكمات، النهارده انت بتدعو اكثر من 2000 واكثر من 3000 و5000 عشان يقفوا قدام المحكمه يتفرجوا على الشاشه، وبعدين يثار الجدل من القله اللي موجوده اللي ليها عايزه تتدخل علشان تقول رايها، فيبداوا بدل ما كانوا 200 بيتظاهروا هيبقى في 2000 و3000 و4000.
يعني انت حضرتك انت
طبعا يا فندم
استاذ ابراهيم، خلاصه الكلام بس عشان وقتنا الحاكم، انت حضرتك شايف انها مؤثره على سر العداله في المحكمه؟
طبعا يا فندم، وهيحصل منها تصوير، والتصوير ده هيوزع على النت وهيتشير وهيتاخد منها صور وتتحط في الجرايد.
وصلت
انت ما عملتش اي حاجه،
وصلت فكرتك
وخالف القانون لوائح والتعليمات وحقوق الانسان.
وصلت فكرتك يا استاذ ابراهيم، متشكرين لك جدا، شكرا. انا حابب ان حضرتك تعلق.
انا يعني هو الحقيقه الاستاذ ابراهيم واضح ان هو محامي لاحد المتهمين مش كده؟ فهو يعني
هو تعرض
بياخد لجانب
لا هو تعرض وشاف موقف
الدفاع عن المتهم، هو هذا الموقف جلل. هذا الموقف الذي تعرض له الاستاذ ابراهيم من الممكن ان يتعرض له مرة.
مش هو المتهمين قدامه مش هو طبعا
ايا كان، اذا لم تبث الجلسات ولكن بث الجلسات سيخفف كثيرا عن الضغوط اللي على المحكمة وعلى السادة المحامين.
طيب.
أما عن أن نفرق بين شهيد، أنا ده مش شغلتي،
شغلة المحكمة
ده هو يمكن بيتكلم من وجهة نظره هو كمحامي. لكن أنا بتكلم عن اللي قتل قدام اسمه واللي قتل، ده أنا ما ليش دعوة بيها خالص
المحكمة،
إنما هذا في أدلة ثبوت وأدلة نفي، وفي المحكمة بتقتنع بهذا أو بذاك. طيب.
إحنا نرجع لموضوعنا في كون تلك المحاكمات هي وثيقة تاريخية وكونها قد تكون مؤثرة على رد الأموال المهربة إلى الخارج.
اتفضل. لما انا قلت البعليك احنا بنفرق بين هو خد التفرقه على اساس قدام الاسم وبره الاسم، لا انا بفرق بين الجرائم اللي هي فيها قتل وسفك لدماء الثوار واتهامات ومصابين وبين جرائم اللي هي الفساد المالي.
طبعا
هي الفساد المالي ما فيش وجه للتعجل ولا للسرعة، وإنما فيها محاكمات هادئة
متأنية
وبنحق، ده هو اللي يهمنا عشان نجيب الفلوس من بره.
صح.
فإذا هذه المحاكمات تأخذ وقتها وتأخذ تمحيصا ودراسة وتأني في كل ما لكن اتعه الصوار ده تصور. أنا مع العدالة وأنه برضه تأخذ تمحيص وسفين، لكن إيه لازمة التأجيل لشهرين وثلاث اشهر؟
لا المفروض طبعا يبقى
مش هنا برضو عشان اشفي غليل اللي واحده ست ابنها الوحيد
تمات. طبعا طبعا
اشفي غليل. وهنا المحاكمات يا اخي خلي الجلسات يوميه، خليها وانت ليه؟ خاصه انه النيابه حققت وجابت الادله
وحالت
المحكمه، فالمحكمه ليس امامها الا انه محامي
مباشر الدعوه.
فبالتالي هذه لا تحتاج الى ان انا باجل. كنت ثلاث اشهر. طب ليه ثلاث اشهر؟
يعني بحكم العاده دكتور.
بحكم العاده.
بقول لحضرتك يا دكتور.
على اساس
المصيف. احنا للاسف احنا الثورة تطرقت لأمور كثيرة ولكنها لم تتطرق لأهم جزئية المفترض ان القضاء احنا ما ندخلش فيه، ولكن عليه ان يعالج بطء التقاضي. بطء التقاضي هو نوع من انواع الظلم. العدالة الناجزة المنجزة السريعة هي العدالة الحقيقية، اما العدالة البطيئة فهي قد توصم في بعض الاحيان بالظلم، وده اللي احنا بنستشعره في ممارستنا لمهنة المحاماة والعمل القضائي، ان المحاكمات يتم التأخر فيها بصورة ساعات بتكون فجة، وده لازم القضاء اخواننا القضاء واساتذتنا القضاء اللي احنا بنتعلم منهم وبنستنير بهديهم وفكرهم القضائي ان هم في الفترة الجاية يعالجوه من غير ما يضطروا وسائل الاعلام نتكلم فيه، لان القضاء والجيش امرين خطوط حمراء اعتقد ان الدخول فيهم يعني يهد ركن من اركان المجتمع.
يا سيدي كل مؤسسات الدولة خطوط حمراء. انا بتكلم انت بدات تتكلم عن البطء في التقاضي. هل هذا خط احمر؟
لا لا طبعا.
البطء في التقاضي ده هذا هو عين الظلم، خاصه ان لم تكن هناك ضروره لهذا البطء. النهارده في قضايا انا عندي قدام مجلس الدوله طب 5-6 سنوات،
ده الجلسه الاجل 6 شهور يا دكتور مجلس الدوله.
طب والله خدت جلسه سنه.
طبعا
سنه يعني. فبالتالي بطء التقاضي دي مساله يجب ان تعالج الحقيقه.
انا اسف، معانا الاستاذ عبد الحكيم من اسكندريه، اتفضل.
السلام عليكم استاذ.
عليكم السلام ورحمه الله.
كيف حالك؟
الله يبارك لك.
انا عندي صراحه والله كنت عايز اقوله في الحلقه اللي حضرتك بتقدمها حاليا.
اتفضل.
خدت بالك بالنسبه للمحاكمات معظم الناس عايزين يعني ان هم يعلنوها.
اتفضل.
ليه ما يكونش الاعلان عن طريق مثلا القنوات بدون حضور اي حد في المحكمه، ويكون في كاميرات داخل المحكمه تصور الواقع بس، يعني بحيث ان ايه ان يكون الناس متاكده وشايفه ان الانسان بيتحاكم بعداله، خدت بال حضرتك، وان القضاء بياخد مجراه.
فكره وجيه.
عندي اقتراح ثاني بالنسبه فضل. للحراسه بتاعه المحاكم.
اتفضل.
الحراسه بتاعه المحاكم
فضل.
ما تكونش الشرطه،
الجيش،
تكون القوات المسلحه.
تمام.
تكون القوات المسلحه هي اللي قايمه على الحراسه. ليه؟ لان احنا سمعنا قضاء قبل كده بيتكلموا بيقولوا ازاي انا احكم طبعا. ازاي انا احكم وانا ما عنديش سلطه للحكم، لاني انا في ضغوط عليا خارجيه.
انا شاكر ليك قوي المداخله الجميله دي، وبصراحه يعني هي فكره
والله يعني
تستاهل البحث والدراسه. انا معانا بس الاستاذ حسن ونكمل حوار. استاذ حسن اتفضل. شكرا لحضرتك يا استاذ حكيم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
لو سمحت حابب اشارك معاكم.
اتفضل.
بالنسبه للحديث عن المحاكمات والشاشات والحاجات اللي زي كده يعني، او الاعلام عن المحاكمات يعني بصفه عامه، انا مش عارف ده ما يعتبرش حرام مثلا او تشهير بالناس لم يدانوا حتى الان في قضايا؟ ما اعرفش يعني.
انت حضرتك انت رايك ايه، او انت يعني هل انت مرتبط او ليك حد على علاقه بتلك القضايا؟
لا لا ابدا ابدا.
انت مجرد بتشاهد.
احنا ما بنحاكمش ناس، يعني انا اقصد ان احنا ما بنحاكمش ناس معتدي اجرام مثلا.
صح.
ان ظروف الثوره دي هي اللي حطت مصر كلها في الظروف اللي موجوده دلوقتي.
صح.
يعني انا ده اللي انا اقصده. وبعدين ما كناش احنا هنحترم مثلا واحد كان رئيس جمهوريه لبلدنا، فاحنا مش هنحترم حد بعد كده. وبعدين ازاي هي علامات المحاكمات هي اللي هتثبت ان هم عملوا كده او ما عملوش؟ ما لهاش اي علاقه.
انا بحترم وجهه نظر حضرتك وبقدرها، ويمكن انا في بدايه الحلقه لو حضرتك كنت متابع معانا من الاول انا قلت الكلام ده، وقلت ان هو قد يكون في اساءه شديده جدا لمتهم قد يبرأ، فاحنا بندينه وهنفضل ندينه طول العمر، هنوصمه في وقت هو وقت حرج بالنسبه له، هتفضل طول العمر هذه الصور تلاحقه هو واهله. فشكرا لحضرتك، واستاذنا الدكتور هيرد عليك. احنا اولا عندنا المتصل الكريم الاول استاذ عبد الحكيم قال ان نعمل العلنيه
قنوات
من غير ما يكون حد موجود في القاعه
التلفزيونيه، بدون احنا ما يعني دائما بنقول خير الامور الوسط. لا احنا نخلي القاعات فاضيه خالص، ولا احنا نخليها قنوات فضائيه خالص. احنا نخليها بث مباشر من داخل القاعه لشاشات موجودة في أماكن محددة تحددها الهيئة القضائية والبعض متواجد داخل القاعة من المحامين وأهالي للشهداء ويعني بين يعني نوازن بين الأمرين. يعني لا نشطح بنقول والله قنوات والقاعة فاضية خالص ولا نقول القاعة مكتظة وما فيش بس فإذا المسألة برضو كانت البث المباشر والشاشات هي الحقيقة الفكرة المتوازنة واللي بتحقق عدالة للطرفين الرأي العام والمحكمة.
طب اديني يا دكتور مثال في العالم كله مع كل الاحترام بقى لحضرتك ولكل من ينادي بهذه الفكرة. أنا عايز مثال لدولة واحدة في العالم تبث المحاكمات على شاشات بهذه الطريقة.
سيد الفاضل
على فكرة إنجلترا فرنسا أمريكا المحاكمات علنية ولكنها لا تبث.
سيد الفاضل هو إحنا من إمتى بنبث المحاكمات؟
كانت بتبث
لا 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 إطلاقا. ده هو كان عبارة عن أنه صحفي يدخل وياخد اللقطتين ويمشي لا ده دلوقتي أنا النظام اللي هو مع الصوار أو مع قتلة الصوار ومع ناهب الأموال إن أنا بحط شاشات للجلسة كاملة مش لقطة واجري. القاضي يقول لك يعني
قضية السودان تمام يا دكتور كانت بيتم تسجيلها بالكامل وكانت بتقعد المحاكمة 12 الجلسة 12 ساعة.
انت بتتكلم عن ايه؟ عن قضايا رأي عام يعني النهاردة احنا في يعني سيبك من قضية سوزان تمين دي وملابساتها اللي المفروض لازم تتصور لكن انا بتكلم على ان نحن في ثورة. هذه الثورة لها معطياتها ولها متطلباتها.
تمام.
النهاردة الناس الشهداء ان عندي اكتر من 1000 شهيد وبالتالي وعد 6 اشهر مين اللي اتحكم عليه بشهيد؟
هي 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 الجزئيه دي هي بصراحه
هي دي اللي ضغط
الوتر
هي بتلمس الوتر
صح.
النهارده لما واحده تقعد تعيط في ميدان التحرير وتقول انا
لا لا ابني اي حد بصراحه أي واحد. انا اي واحد
يا اخي انا
يعني حتى لو الابن ده
يعني
إيه؟
يعني ابن انا بتكلم لانه احنا برضو ابننا مش في المي او في النار احنا ما لناش شهيد ما لناش وبنتكلم فما بالك لو واحد قاعد قدامك دلوقتي وابنه شهيد وقد يكون ابنا وحيدا
ده الواحد لو غمض عينيه وتخيل المنظر ما يتخيلوش.
فبالتالي ايه اللي اي شيء يشفي غليل الناس دي اي شيء يشفيها وهي انه المحاكمات اهو شوف يا جماعه بنحاكم لكم اللي قتل اولادكم ويطلعوا براءه. احنا على عيني وراسي
هيضربوا الدنيا هيبهدلوا الدنيا
اطلاقا. ما هو مش كلهم براءه يعني هنلاقي فيهم مدان. امال الناس دي جايه يعني جايه من الشارع ما هو لازم فيهم مدان.
طبعا طبعا. طيب احنا حضرتك يعني يهمني جدا نوضح ان هيبقى في رد المحاكمات في مشكله ان تبقى لوثيقه اعلان اللي هي
يعني رد المحاكمات
رد الاموال من الخارج
رد الاموال
انت حضرتك عارف ان اتفاقيه مكافحه الفساد الخاصه بالامم المتحده تحدثت عن المحاكمات العادله الغير مرتبطه بالراي العام والمتاثره بالراي العام.
صحيح.
بالشكل ده قد تكون المحاكمات بهذه الصوره وعلى تلك الشاكله مؤديه الى اعتبارها معوق. وطبعا انت حضرتك ادرى مننا بان تلك الدول بتتلكك بالعربي كده بتتلكك البلد بتتلكك.
انا 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 متفق معك تماما ان الذي يهم هذه الدول
ما ترجعش فلوس
انه ما ترجعش فلوس
طبعا
وبالتالي اي تلكيك. ف انا قلت المعليك انه القضايا المتعلقه بالاموال وبالفساد المالي والأموال المهربة دي بتاخد وقتها وحقها دفاعا وقضاء وتمحيصا وفحصا ودراسة. مفيش ضغط على المحكمة في خصوص هذه القضايا الضغط كله على القضايا الثانية وبالتالي ماذا يضير العدالة حتى ولو بثيت المحاكمات على النهب والسلب هذا نوع من العدالة نوع ان انا ببقى على نيتك على عينك تاكل لا القاضي خايف ولا المتهم هيلبسوه حاجة مش عملهاش ولا المحامي مش هيقدر يتكلم وبالتالي الكل في وضوح. فهذه هي أنا أسمى أنواع العدالة حقيقة. أنا أحيي مجلس القضاء الأعلى وعلى رأسه المستشار الغرياني اتخذ هذا القرار وفي وقت مطلوب أن يتخذ فيه الحقيقة.
بمناسبة قضايا الأموال العامة والمشاكل المتعلقة بنهب الأموال انت ايه رايك حضرتك في قانون الكسب غير المشروع ومحاكمه المسؤولين السابقين طبقا لقانون الكسب غير المشروع في ظل حكم قضائي لمحكمة النقض في سنة 85 في قضية شهيرة لأحد المحافظين، قضت أن قانون الكسب غير المشروع يتعارض مع مبدأ الأصل في المتهم البراءة، هو المبدأ اللي ورد في الإعلان الدستوري، ودي وقعة خطيرة وأنا بلب عليها في كل حلقة وأصر، لأن في أحكام براءة طلعت قريب وهتطلع أحكام براءة تاني. المحاكمات بتلك العجلة بهذه الكيفية في هذا الطريق ستؤدي حتما إلى البراءة، حتى لو خدت أول درجة حكم في النقض هتاخد براءة، هتاخد براءة.
سيدي الفاضل، هذه القضية أثيرت
طبعا
وناس كلمت كتير عنها، يعني أولا قانون الكسب غير المشروع قانون دستوري قولا واحدا، قانون دستوري، والمحاكمات التي تتم على أساسه فهي دستورية 100%. القضية التي دائما بتصار وسنة 84 والنقض والدستورية دي كان ملهاش علاقة بالموضوع بتاعنا ده خالص. النهاردة أنا قانون الكسب غير المشروع وضع ضوابط وإجراءات زي بالضبط حياة النيابة العامة، فإذا ما ثبت، يعني النهاردة أنا المتهم بالقتل، متهم بالقتل كويس، بأجيبه بحقق معاه وأحله، هذا مش بنقول برضو المتهم بريء حتى تثبت إدانته،
تمام؟
يبقى المبدأ ده بيطبق على القاتل ويطبق على الناهب للأموال، فما في لا فيش حاجة اسمها عدم دستوري.
بس عيب الإثبات هنا في قانون الكسب غير المشروع بينتقل على المتهم،
بينتقل على المتهم، وبالتالي النهاردة الكسب غير المشروع لا يدين شخصا، لا يدين شخصا إلا بناء على تقارير تحريات وأدلة ثبوت كافية وبيواجهوا بيها. أنا مش بقول له اثبت لي، لا ده أنا بقول له أدي دليل هو إن عندك فيلا في مارينا.
اتعلمنا يا دكتور من حضرتك، مش مارينا تحضير، مارينا هي اللي عاملة كل المشاكل، احنا اتعلمنا من حضرتك يا دكتور ومن أساتذتنا إن تحريات الضباط عموما أول كلمة بنقولها ما هي إلا معبرة عن رأي مجريها،
تمام؟
دي احنا اتعلمناها منكم، صح حضرتك؟ فكل التحريات دي هي كلمة واحدة بس، هي رأي شخصي.
طيب
رد عليه في المحكمة كلمة رد شخصي.
رقابة إدارية،
تمام؟
أموال عامة،
احنا ما بنقولش انهم، احنا بنتكلم في القانون في النص اللي انا عايز المحاكمه تتم صح عشان نوصل للحكم صح،
النهارده
لان بالحاله دي نوصل لبراءه
غير المشروع، الكسب غير المشروع برأ ناس، قال له خلاص، لا دكتور مفيد شهاب لما راح
وراجل محترم وكلنا بنحترمه كفايه انه كان موجود في الحقبه دي وايده ما اتمدتش على ملحق،
ايا كان المهم انه لما راح متهم قالوا له، قال لهم تعالوا ده انا عندي اكتر من اللي تقول لي عليه، وده فطلع حد عمل له حاجة؟
لا.
طيب ليه ودوا التانيين المحاكمات؟ لأنه عندي أدلة، مش هو ما هو مش هو عاجز عن أن
ما
لا إطلاقا، وإنما أنا عندي دليل يقيني قاطع في الثبوت على أنه هو اكتسب مالا بطريق غير مشروع،
تمام. طيب أنت حضرتك شايف أن فكرة العلنية هتكون هتعمل مواءمة في المحاكمة وهتهدم النفوس؟
طبعا.
طيب هنفترض دلوقتي ان التأمين المحاكم بالصورة اللي هتتم بيها، المفترض انها يتم تجديد الحراسات ويتم تجديد نوعية الحراسات على المحاكم من جيش، زي ما قال المتصل الكريم استاذ عبد الحكيم، هو اقترح انها يكون من الجيش مش من الشرطة عشان حالة الاحتقان اللي موجودة، فايه رأي حضرتك في التجديد ولا الامور هتمشي عادية؟
ده هو
تتوقع ايه او تتصور ايه في الحاله
دي؟ احنا بنشدد لانه مفيش بث النهارده، لو في بس لو في بث للمحاكمات وعلانيه المحاكمات بهذه الصوره الراقيه المتحضره المتقدمه، ده بالعكس ده هيخفف العبء عن المحكمه.
انت حضرتك مش قلقان من
انا مش قلقان خالص.
ناخد ابو عبد الله معانا. استاذ ابو عبد الله اتفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
استاذ محمد.
ايوه.
ازي حضرتك؟
الله يبارك.
ازيك يا دكتور رمضان؟
اهلا بيك.
حضرتك بس انا كنت بس بعلق بس عن الاخ اللي هو اتكلم في بيتكلم يعني ان ديت مش يعني عوره، مش عوره ان يعني يبان مثلا واحد زي كده. طب ما رئيس النقد الدولي اتمسك كده، انا شايفه النهارده كده ماسكينه كده من قفاه الشرطه، ومع ذلك عادي يعني
رئيس صندوق، يعني رئيس صندوق النقد الدولي.
ايوه.
انت عارف حضرتك انه طلع براه؟
مهم جدا. انا ما اعرفوش، انا راجل عادي انا مش
لا واحد ولا اعرف حد يعرفه. انت حضرتك عارف انه طلع براه؟
او انا ما اعرفش بصراحه، انا لسه بقول لك شايفه النهارده.
طيب انا بقول لحضرتك، انا بس واحده واحده، انا بقول لحضرتك هو طلع براه وتم اثبات ان تلك التهمه تمت بطريقه تحريض، يعني المجني عليها تم تحريضها لافتعال جريمه سياسيه لانه احد كبار المرشحين في الانتخابات الفرنسيه القادمه. فانت
يعني طلع براءه، يعني ما فيش مشكله بان هو مثلا، معلش يعني، طب وايه المشكله يعني؟ وحق الناس دي كلها، يعني
الناس مين
اللي والناس اللي اتقتلت والناس دي كلها، يعني كلنا محروقين، يعني كلنا جوانا محروق.
هي دي بقى هي الجزئيه الوحيده اللي بتشفع للبث اللي حضرتك بتتكلم فيها، لان اي احنا لو خليت مكانك مكان اي اب او اي اسره مات لها ولد او شهيد في هذه الاحداث او شهيده، اكيد احنا الموقف هيكون في تالم وفي نوع من انواع انك عايز تشوف نصره لحقك. ده موضوع ما فيهوش جدال، ويمكن هو ده السبب.
أيوة
الاول
الله يبارك لكم، يعني بالضبط. احنا برضو بنتكلم في حقنا، يعني في ايه، في يعني انا راجل عادي على فكره وبشوف شغلي، وما انا مش متابع يعني قوي يعني للدرجه.
ربنا يبارك لك.
الله يكرمك، الله يخليك، بس برضه لازم نتابع حضراتكم كده ونتفرج على،
شكرا،
نشوف الاحداث اللي بتحصل.
شكرا لحضرتك. شكرا. يمكن هو جاب قضيه احنا ما تطرقناش ليها، اللي هي متعلقه
بصندوق النقد،
بالرئيس صندوق النقد الدولي، وانتهت بالبراءه، وراجل اتبهدل وتم اقتياده وكلبشته، ومنظر كان على شاشات التلفزيون في العالم بقى، مش في مصر بقى، ده كان في العالم بقى كله.
يعني اذا كان في بس
طبعا. لا، لحظة القبض عليه ما كانش المحاكمة يا دكتور، المحاكمة كانت مرسومة. المحاكمة لما خرجت كانت مرسومة، وهو ما دخلش في المحاكمة إلا في ثلاث جلسات، جلسة قدام قاضي التجديد وجلستين في المحاكمة وتم إثبات.
بس شفناهم كلهم.
شفناهم صح.
يبقى في بس.
صح شفناهم صح يا أستاذنا. طيب احنا بنتكلم في زي ما حضرتك قلت لنا إن أنت مش خايف إن المحاكمات
لا بالعكس، أنا مطمئن تماما، لأن البث العلني والحي للمحاكمات سيخفف من الضغط على المحكمة.
تمام. وهو في سبب غير حق أهل الشهداء؟ أنا يمكن كنت في سياق الكلام،
بصرف النظر عن حق الشهداء، النهاردة في رأي عام عندك،
هو في سبب تاني مهم جدا، هو التاريخ. المحاكمات دي هتكون وثيقة تاريخية،
مش عايزة كلام،
يعني ستظل شاهدة على هذا العصر وحافظة لأسراره، ويعني مفصحة عما جرى فيه، سواء بالإدانة أو بالتبرئة. إذا كان الرأي العام ممكن يأثر على أي حد، نعتقد أن القضاء إن شاء الله مش هتأثر، ونتمنى أن الأحكام اللي تخرج في هذا الصدد تكون أحكام
في إطار القانون وبعدالة تامة.
إحنا بكرة في جمعة اسمها جمعة الإنذار الأخير. انا عايز حضرتك، يمكن الوقت مش هيسمح لنا بكتير، بس عايز حضرتك في عجاله كده يعني تقول لنا رايك في المشهد العام. اولا رئيس الوزراء خرج ببيان، ثم تلا بيان اخر، والمجلس العسكري خرج ببيان يمكن عمل نوع من انواع التوجس العام من اللهجه
والطريقه.
انا شخصيا عن نفسي انا كنت سعيد بيها، لان انا كنت منتظر هذه اللهجه من فتره، واعتقد انها لهجه تاخرت، لان الامن لن يتاتى الا بالحزم. فياريت حضرتك تلقي لنا الضوء على هذا المشهد العام.
والله انا ليا وجهه نظر في هذا الامر. انه البيانات التي صدرت في خلال اسبوع، بيان من رئيس مجلس الوزراء وبيان من رئيس مجلس الوزراء وبيان من المجلس العسكري ومؤتمر صحفي للمجلس العسكري، كل ده في اسبوع. ليه؟ لانه حصل جمعة اسمها جمعة الثورة. هذه المؤتمرات ليه ما كانتش حصلت قبل هذه الجمعة؟ ليه دايما ننتظر؟ احنا دايما ليه نعمل رد فعل؟ ما نبقاش ليه احنا الفعل؟
صح.
فإذا
دي مشكلة على فكرة.
ده البطء اهو، مش بطء في التقاضي،
دي مشكلة.
البطء
في رد الفعل،
في رد في لا
في الفعل،
في اتخاذ القرار. صح. النهاردة ايه اللي خلى، لولا جمعة الثورة كنت ترى تغييرا في الوزارة؟
ده طبعا.
كنت ترى تغييرا في المحافظين؟ كنت ترى مثل هذه القرارات؟ اطلاقا
طبعا.
لكن اما وان الدولة واستجابت لكل هذه المطالب حتى ولو كانت جزئيا، يبقى اذا ليس هناك ما يدعو بقى لجمعة أخرى إلى أن نرى ننتظر نشوف. يعني النهاردة مطالب الثوار إيه؟ عايزين وزارة وطنية بالفعل ما فيهاش من الحزب الوطني، عايزين محافظين ما فهمش من الحزب الوطني، عايزين وده من حقهم من حقهم. أنا مش معقول أبدا النظام أفسد الدولة 30 سنة وأخليه لازال في الحكم، من حقهم.
هو انا يعني يمكن ناخد بس ام عبد الله معانا، وانا ليا جزئيه احب اطرحها على حضرتك. ام عبد الله اتفضلي يا فندم.
ايوه السلام عليكم.
عليكم السلام يا فندم.
انا بس كنت بس حابه ارد على حضرته اقول له انه ما فيش ام شهيد ولا حاجه، لانه ما فيش في القران والحديث يقول ان يموت بهجاره ولا يروح يحط نفسه في مكان علان، يعني انه مظاهرات وكلام فاضي يبقى شهيد. انا لو ليا ابن ومات هناك هقول ان انا ما عرفتش اربيه.
لا 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 لا
عن البلد.
لا بصي حضرتك، يعني ايه انا وانا قاعد احنا بنتكلم في قانون، احنا انا ما اقدرش افتي ده شهيد ولا مش شهيد، يعني انا ما اقدرش اقول دي دلوقتي. انا ما اعرفش حضرتك انت رؤيتك ايه في دي، لكن هي فكرتك وصلت وانا بشكرك عليها. شكرا. ام عبد الله تعمل لي مشاكل.
انا ما سمعتهاش كويس عليا.
هي بتقول ان اللي مات في المظاهرات مش شهيد، وهي لو ليها ابن وراح المظاهرات هتقول انها ما عرفتش تربيه. ام عبد الله بتتكلم دلوقتي.
ام عبد الله دي مصريه؟
لا مش مصريه،
ما اعتقد انها مش مصريه.
طيب احنا بس ايه خلاص، يعني هي قالت اللي قالته واحنا بنشكرها عموما على مداخلتها. وهي رؤيه، احنا عندنا مشكله،
هي لها وجهه نظر.
انا معلش يا دكتور، انا شايف الخلاف اللي عندنا ان احنا ما بنعرفش نتكلم، ما بنعرفش نتحاور.
لغه الحوار،
لغه الحوار عندنا اللي بيقول راي مخالف للي احنا عايزينه
بنزعل
بنزعل. النهارده الائتلافات، معلش يا دكتور، انا قبل ما انزل من بيتي شايف 35 ائتلاف عاملين رفض رهيب جدا للمجلس العسكري وبيشكلوا حكومه جديده وبيختاروا، ومجموعه تانية رفضت. مش ممكن، اختلفوا مع انهم كانوا متحدين وكانوا شكلهم كويس. اختلافهم بقى فيه نوع من انواع التحامل على بعض وبيتكلموا على بعض، في واحد كان مجموعه في برنامج ومجموعه في برنامج اخر. تشوف حضرتك الحوار ده، يعني هم نفس المجموعه اللي بدات مع بعض.
صحيح.
النهارده يا دكتور انا قريت تصريح خطير جدا لرئيس حزب الوفد، بيقول ان في منظمات المجتمعات المدني في امريكا وفي اوروبا مولت بعض الائتلافات في مصر مبالغ ماليه ما يؤدي الى حاله من حالات الفوضى. انت شايف حضرتك التصريح ده
خطير جدا.
انا 400 مليون، 400 مليون دولار.
انا قريت ان شكلوا لجنه شكلوا لجنه لمتابعه هذه المساله وشوفوا الاعانات
انا اخشى
اللي جايه من بره ده اذا كانت حقيقيه دي مصيبه كبيره.
طبعا يا دكتور حاله الفوضى،
لانه يبقى كده الناس دي لا تهدف الى تحقيق الصالح العام ولا لمصر.
بص يا دكتور،
وانما بتهدف اجندات خارجيه. للأسف. ودي مشكله كبيره
للاسف
دكتور. اذا تحقق هذا
طبعا دي كارثه.
اذا تحقق هذا،
وهنا يا دكتور الكارثه اللي احنا بنستشعرها ان في احساس بالتوغل لفرض اجنده، بلاش كلمه اجنده عشان تعمل مشاكل، لفرض رؤيه من شأنها إثارة الفتنة والفوضى. أنا أعتقد أن اللي حصل في الفترة اللي فاتت كويس. أنا شايف أن الأولى بدل ما نعمل جمع إنذار أول وإنذار تاني وإنذار أخير، نعمل جمع عمل. طيب معنا أستاذ عبد الحميد.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
لو سمعت، كان يعني طبعا أنا بقى أي فكرة زعت وبس المحاكمات، وبلاش يعني فكرة الجاهلية اللي هم بيقولوا يعني ما نحاكمش الناس ديت والناس دي خدمت البلد. دي انا شايف انها فكره جاهليه، ان اذا سرق فيهم الضعيف تركوه، واذا سرق الغني لم يقوم على الحد. وبقول مع عبد الله ديت يعني تروح الدكتور نفساني.
لا شو، لا 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 لو سمحت، احنا لسه بنتكلم في اسلوب الحوار. استاذ عبد الحميد انا اشكر حضرتك، واتمنى ان احنا بنتحاور مع بعض باسلوب راقي واسلوب محترم. اتمنى يعني ان احنا يعني ما نخرجش عنه، عن اي اطار، يعني في اطار في الاطار المحترم. شكرا استاذ عبد الحميد. استاذ عبد الحميد يعني الراجل من رايه اذاعه الحلقات، اذاعه المحاكمات، ولكن شايف انه في نوع من انواع التجهيل لعدم المحاكمه. الناس بتتحاكم والناس في السجن، الناس عايزه ايه تاني؟ يعني احنا لما نشوف دلوقتي حضرتك الناس اللي محطوطه في السجن، النظام اللي فات كله او النظام السابق كله في السجن، وفي محاكمات والقضاء بيعالج هذه المسائل. المعلومه اللي انا قلتها لحضرتك بتصريح رئيس حزب الوفد، وهي على فكره معلومه اصبحت شبه متداوله بين فئات كثيره من الساسه ورجال وحتى رجال الدين. فهنا في نوع من انواع التمويل لإثارة الفتنة
خطيرة جدا
والفوضى. خطيرة. إذا صحت هذه المعلومة
لا 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 كانت لا بد من وقفه. إذا كانت هذه المعلومات صحيحة وأن هناك تمويلا خارجيا لبعض ائتلافات أو لبعض جمعيات أو لبعض أشخاص معينة، هنا لابد من وقفة حازمة وجادة، لأنه كده احنا بندخل بقى عناصر في الشأن المصري.
ما ده اللي بيبرر الإيد القوية للقوات المسلحة والدخلة المختلفة واللهجة المختلفة في هذا البيان الأخير للقوات المسلحة، إنه كان واضح إن القوات المسلحة بترى أن هناك أمورا من شأنها لعبت بأمر هذا المكتب.
وخلي بالك إنه حتى بيان القوات المسلحة كل ما يؤخذ عليه طريقة إلقائه
هو الصباع.
الصباع بس لكن هو في ذاته وفي مضمونه مع الصوار ومع الثورة ومع مصر، كل اللي اتقال فيه الشرعية وحرية الرأي والاعتصام كل ده قاله. هو كل ما في الأمر أنه الطريقة التي ألقيت به والصباع اللي اترفع ده هو اللي ما كانش موفق بس.
طب أنت مش شايف يا دكتور أن مهم لهجة الحزم الحالية
لمواجهة الحالية؟ يا سيد الفاضل في فرق بين لهجة وفعل.
احنا لبسنا كمان في الفعل،
يعني انا ما عنديش بقى اقعد اقول لك واعمل اصبعي ومش عارف ايه وما تعملش حاجه. انا وبعدين ما يعملش، يعني حتى حينما يفعل في اطار القانون
طبعا
وفي اطار العداله
تمام،
وكل الناس هتتقبل هذا.
طيب دكتور، احنا اثير في الاونه الاخيره المبادئ فوق الدستوريه او المبادئ الحاكمه للدستور والمبادئ الحاكمه للجنه التاسيسيه.
والله انا شخصيا بسميها بدعه.
احنا اتعلمنا منكم كتير بس مش استناش الموضوع ده قبل كده.
حاكمه للدستور، الدستور هو الحاكم، اما وان هناك مبادئ حاكمه فوق الدستور. انا الحقيقه جات المساله دي كمخرج لمشكله، ايجاد نوع من التوافق والتوازن بين من يقولون الدستور اولا والانتخابات اولا، ودخلنا في مشاده ومجادلات رهيبه والراي العام انقسم والفضائيات انقسمت فعملنا تخريجه عشان نخلص بها هذا الجدل. ايه هي التخريجه؟ يا عم هنعمل مبادئ حاكمه فوق الدستور. مين اللي هيعملها وما هي شرعيتها وما هي قانونيتها؟ ومحدش قال.
وما هي اوجه الالزام بيها؟ ما هي دوله في العالم فيها القصه دي.
فبالتالي هم قال لك والله هو ذاك هم اللي قالوا ايه؟ المبادئ الحاكمه دوله مدنيه، المواطنه، الحريه، اما ده اللي هنحطه في الدستور. يبقى بس انا هلتزم بيه، وهو اي دستور يوضع النهارده مش لابد من ان يلتزم بمثل هذه الامور الكبيره، الامور التي لا يختلف عليها اثنين. النهارده انا اقدر اقول ما فيش مواطنه، ما فيش حقوق وحريات، ما فيش لا، دي كلها امور دستوريه، ولكن ده مخرج للجدل اللي صار في النهايه في وتبنته القوات المسلحه. بس هو
اللجنه التاسيسيه
ما انا بقول لك ما فيش حاجه. اللجنه التاسيسيه يمكن لو عدل المجلس العسكري الماده 60 في الاعلان الدستوري ممكن يبقى في نوع من الاختلاف عما كان سائدا، لأن المعروف الآن الدستوري قال لك والله 100 شخصية بينتخبوا من جوه
الشعب والشورى.
الشعب والشورى. فقال لك يخشى انه فصيل معين تكون له أغلبية فتبقى له أغلبية فيبدي رأيه فيضع الدستور بالطريقة التي ترتضيه. النهارده لما قال لك لا احنا هنعدل بقى ونضع ضوابط لاختيار اعضاء اللجنه التاسيسيه، ثم في اقتراحات بتقول انه كمان ما يبقاش المية في العضو او المية في المية من البرلمان، وانما
شخصيات عامه 50% شخصيات عامه، ممثلين النقابات العامه،
ممثلين للنقابات العامه، لاساسات جامعات، لاساسات قانون دستوري. ده مهم جدا. وده نتمناه ان هم قالوا احنا هنعدل الماده 60 او هنعدل الاعلان الدستوري باعلان دستوري اخر ونضع فيه هذه الضوابط، لكن الامور حاكمه للدستور دي لا تسمعش عنها.
هي البلد الوحيده اللي فيها شبه
تركيا
هي تركيا البلد الوحيده اللي فيها منظومه قد تدعي انها فوق الدستوريه، لكن هي مجرد ضابطه للعمليه من خلال الجيش.
هي زي ما تقول عناصر متفق عليها. امور متفق عليها. لا لا ما نقدرش الخليفه جوه الدستور. بس ايه عرفا يعني 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 ما فيش الزاميه قانونيه لانه انا ضحى في الدستور. لكن اعتقد انه هذه المبادئ التي قرأناها وسمعنا عنها كلها مبادئ في توافق عليها من جانب كل فئات الشعب الحقيقة.
يعني كانت حلقة جميلة وسعدت بوجود حضرتك معنا أستاذنا الجليل الأستاذ الدكتور رمضان بطيخ الأستاذ القانون الدستوري بكلية الحقوق جامعة عين شمس. لي الشرف أني كنت مع حضرتك النهاردة وأتمنى اللقاءات دي تتكرر إن شاء الله نستفيد بعلم حضرتك الغزير. سعدنا بكم أعزائنا المشاهدين على وعد بلقاء إن شاء الله. نتمنى إن شاء الله تكون بكرة جمعة لطيفة يسود فيها الوئام في مصر كلها إن شاء الله. السلام عليكم.